بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، لا نزال نعيش مع سورة يوسف، نعيش مع كلام ربنا جل وعلا، عسى أن نفوز ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولا نزال مع موقف يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن مع صاحبي السجن. وتقدم معنا بعض فوائد في هذا الموقف، ونكمل الفوائد المتعلقة بهذا الموقف. وبعد أن تبين لنا المنهج العظيم الذي سلكه يوسف عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، وتقدم معنا ذكر الكثير في هذا، أيضا ها هنا بعض الفوائد، منها: لا حكم في شيء إلا بحكم الله. لا حكم في شيء إلا بحكم الله. أين نجد هذا الإخوة؟ إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، فالله وحده جل وعلا هو الذي يحكم ويشرع ويجازي، والعبد عليه أن يتحاكم إلى الله وحده جل وعلا. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بل قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا العبد الإخوة يحكم دين الله في كل شيء. تحكم دين الله تعالى في عبادتك، في معاملتك، في أخلاقك، تحكم دين الله على نفسك، على كل عضو من أعضائك، حتى على شعرك. هذا شعرك إذا قصرته بطريقة تشابه الكفار فأنت ما حكمت دين الله على جسدك. هذه اللحية إذا ما أعفيتها لله ما تكون قد حكمت دين الله تعالى كاملا. هكذا المسلم الإخوة يستشعر أنه ما من مفصل في جسمه، ما من عضو في جسمه، ما من ذرة وخلية في جسمه إلا ويريد أن تكون لله. هذه حقيقة الإيمان، طاعة لله تعالى، الاستسلام لله تعالى. لماذا؟ الله تعالى هو الذي خلقنا، فلما يأمرنا بأوامر فهي في غاية الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالمسلم عليه أن يتحاكم لشرع الله. هكذا المسلمة لما تتحجب، لما تتنقب، تستشعر أنها في عبادة. يعني ما دامت تضع النقاب على رأسها ووجهها وتمشي بين الناس بهذا، كأني بها وعداد الحسنات يمشي وصحيفة الحسنات يكتب فيها الحسنات، لأنها في عبادة تستشعر أنها مستسلمة لله تعالى هكذا في كل ساعاتها. أيضا من الفوائد التحاكم إلى الشرع من أقسام توحيد العبادة. التحاكم إلى الشرع من أقسام توحيد العبادة، وبذلك يعلم خطأ من أفرد توحيد الحاكمية بقسم مستقل، وبذلك يعلم خطأ من أفرد توحيد الحاكمية بقسم مستقل. تأمل لما قال الله تعالى إن الحكم إلا لله، قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أول ما يدخل فيها الحاكمية وأعظم ما يدخل فيها إقامة العبودية لله وحده جل وعلا، أن تعبد الله وحده جل وعلا. اليوم بعض أصحاب الدعوات السياسية والذين يريدون من خلال دعوتهم أن يصلوا إلى الكرسي هكذا همهم، يدندنون على هذا القسم الذي اخترعوه في أقسام التوحيد، توحيد الحاكمية، ويفسرون هذه الآية بهذا التوحيد إن الحكم إلا لله، ينسون أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ويفسرون إن الحكم إلا لله إقامة الدولة، أن نحكم الشريعة بدل القوانين الوضعية. نعم هذا أمر مطلوب لا شك، المسلم يحكم شرع الله تعالى على نفسه في بيته في عمله في المحاكم، هذا مطلوب، لكنهم هكذا يقصرون توحيد الحاكمية على هذا الأمر. أو أعظم اهتمامهم في هذا الباب بهذه المسألة، وطبعا هذا الإخوة إفراد توحيد الحاكمية كنوع مستقل، هذا خطأ بل يعتبر من البدع في دين الله. لماذا؟ أولا لأن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هو تقسيم استقرائي من نصوص الشريعة، ليس فقط يعني باجتهاد العلماء، لا، بل هو تقسيم شرعي رباني باستقراء الكتاب والسنة. من يذكر لنا آية في أقسام التوحيد الثلاثة، جمعت أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ نعم، رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد الربوبية، الله الخالق الرب، قال فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد العبادة. هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات، هل له نظير ومكافئ وسمي؟ لا، لأنه الكامل في أسماء وصفاته. وهكذا الحمد لله رب العالمين، الحمد إثبات الصفات لله، لله المعبود توحيد العبادة، رب العالمين ربوبية. وهكذا الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة، لما تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توحيد ربوبية، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، توحيد الألوهية، له الملك، له الحمد وله الملك، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، توحيد أسماء الصفات. وهكذا تجد هذه الثلاثة في النصوص الشرعية. كذلك الإخوة الأمر الثاني، لأن هذا يخالف ما قرره علماء السلف، إدخال هذا النوع توحيد الحاكمية يخالف ما قرره علماء السلف، نحن نفهم العقيدة ونفهم النصوص على فهم علماء سلفنا. علماء السلف ذكروا هذه الأقسام الثلاثة. ابن بطة في كتابه الإبانة، وتأمل هذا العالم، توفي سنة 87 و300، يعني متقدم جدا، ونص على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. قال الإيمان بالله يكون بالإيمان بثلاثة أمور بالنص هكذا، وذكر أقسام التوحيد الثلاثة. ثم يقال ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب وأتباعهما هم الذين اخترعوا هذه الأقسام الثلاثة، هذا من الجهل. فعلماء السلف يقررون هذه الأقسام الثلاثة، ابن جرير الطبري وهكذا، سار العلماء على هذه الأقسام الثلاثة. كذلك السبب الثالث زيادة توحيد الحاكمية الإخوة فيه مشابهة للخوارج، فيه مشابهة للخوارج. الخوارج قالوا لا حكم إلا لله، كلمة حق لكن أريد بها باطل، فخرجوا على ولاة الأمر قد قاتلوا علي رضي الله عنه وهكذا. وهكذا هنا لما يقولون توحيد الحاكمية، ما مرادهم من هذا؟ لما يرون الحاكم يحكم قوانين وضعية يقولون هذا ما خالف في أمر من الأوامر الشرعية، بل هذا نقض قسما كاملا من أقسام الإيمان بالله وتوحيد الله، فيكفر مطلقا. وهذا منهج الخوارج في تكفير ولاة الأمر بدون تفصيل هكذا، خلاف منهج أهل السنة. أغلقوا هذا الباب الخطير ووضعوا فيه الضوابط الشرعية العظيمة، كما قال ابن عباس يقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، قال هو كفر دون كفر، يعني إذا كان يقر بشرع الله لكن هكذا حكم بغير ما أنزل الله لمصلحة أو غير ذلك، مصلحة دنيوية أو غير ذلك، فهذا غاية ما أن يكون ظلما أو فسقا، ما يصل إلى درجة الكفر، لأنه مقر بالشريعة ويؤمن بالله تعالى وبشرع الله. أما إذا استحل الحرام وجحد الشرع فهذا هو الذي يكفر. ثم أيضا يعني الخروج على ولي الأمر هذا باب خطير جدا، يثير فتن ويرفع الأمن من المجتمع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالصبر، لذلك يعني الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا النوع من أقسام التوحيد قال هدف هؤلاء منازعة الحكام. وأيضا قال الشيخ الألباني قالوا زيادة هذا القسم من تمام الدعوة السياسية، حتى الذي يفصل في تكفير الحاكم لكن يزيد هذا النوع، هذا الإخوة أيضا له مفاسد ولو ما كان يكفر الحاكم مطلقا، هذا يجعله يهتم بهذا النوع أعظم من اهتمامه بتوحيد العبادة، ويدندن دائما على هذا النوع، بل قد يسفه العلماء الذين يدعون إلى توحيد الله تعالى الحق، توحيد العبادة. طيب أيضا من الفوائد علم التعبير من العلوم الشرعية، يعني تعبير الرؤى، وهو داخل في الفتوى. علم تعبير الرؤى من العلوم الشرعية وهو داخل في الفتوى. أين نجد هذا من الآيات الإخوة؟ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، سماها فتوى. ولذلك الذي يتعلم هذا العلم ويفسر الرؤى على مقتضى الكتاب والسنة والقواعد الشرعية هذا يؤجر، ليس فقط من فضول العلم، لا، بل هذا من علوم الشريعة. بل الذي يتكلم في هذا العلم بلا دليل يأثم كالذي يفتي بغير علم. وهذا العلم إخوة مبني على قواعد من الكتاب والسنة وآثار الصحابة واللغة العربية والقياس. ومن أنفع المؤلفات في هذا الإخوة كتاب الشيخ دكتور خالد العنبري في تفسير الأحلام، من أنفع الكتب في هذا الباب. وهذه الرؤى سبحان الله من عجائب آيات الله تعالى، بالفعل هذا النائم كيف يرى أمورا وكأنه يعيش في عالم آخر. وسبحان الله جاء الشرع بآداب تطمئن المسلم تجاه الرؤى، كما كان أبو قتادة رضي الله عنه يقول: إن كنت لأرى الرؤيا فتمرضني من شدتها عليه. فلما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن من رأى يعني رؤيا يكرهها فلينفث ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: فإنها لا تضره، فيطمئن المسلم. كذلك من الفوائد جواز الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق، جواز الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق. أين تجد هذا من الآيات؟ اذكرني عند ربك، استعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، هذا لا يعد من الشرك. الإخوة أهل البدع يشوشون على أهل السنة، يقولون: كيف تقولون الاستعانة بالأموات والدعاء شرك؟ وهذا يوسف مثلا يستعين بمخلوق، والله تعالى يقول: فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه، كيف يكون شرك؟ فهذا من التلبيس. طبعا الأمر واضح، الأمر الذي يقدر عليه المخلوق، هذا الإنسان لما يستعين بالمخلوق لا يكون في قلب أي ذل وخضوع له، لما هو وسيلة. قد يقع في الشرك الأصغر إذا تعلق القلب شيئا بهذا المخلوق، أما ما يتعبد له، بخلاف ما لو كان الأمر لا يقدر عليه إلا الله، مثل الشفاء، مثل التقريب عند الله والشفاعة ومغفرة الذنوب. فهذه الأمور لما يسألها الإنسان من غير الله تعالى لا شك أنها من الشرك، لأن القلب يخضع ويتعبد للمسؤول، لأنه يسأل أمر لا يقدر عليه إلا الله. فافهم هذا الفرق. كذلك من الفوائد الإخوة عداوة الشيطان للإنسان وخاصة لأهل الخير، عداوة الشيطان للإنسان خاصة لأهل الخير. قال: فأنساه الشيطان ذكر ربه، إيش حتى يبقى يوسف في السجن، وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره. وهكذا في دار الندوة لما تأمروا على النبي صلى الله عليه وسلم تمثل الشيطان في صورة بشر وأشار عليهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. الشيطان إخوة يحاول مع الإنسان عقبات، يحاول معك بالشرك، ثم بالبدعة، ثم بالكبيرة، ثم بالصغيرة، ثم بالتوغل في المباحات، ثم بإشغالك بأمور مفضولة عن الأمور الفاضلة. ثم إذا وجد الإنسان خلاص ما في منفذ، يحافظ على كل دقيقة وخبير، يعرف خير الخيرين وشر الشرين، ما عنده وسيلة إلا أن يؤلب الناس عليه ويسلط الناس عليه، حاول أن يحاربه عن طريق الناس. فاصبر واحتسب الأجر عند الله إذا وجدت من نفسك أن تؤذى في دينك، تدعو إلى الله، تنصح أهلك، تنصح إخوانك، ثم يؤذونك ويتسلطون عليك، فاعلم أن هذا من حرب الشيطان لك. فاصبر كما تصبر على وسوسته، كذلك اصبر على مكيدته هذه. كذلك الإخوة من فوائد نسيان النعمة عند الطغيان، نسيان النعمة عند الطغيان. قال: فأنساه الشيطان ذكر ربه. نعم سبب الأعظم في هذا الشيطان، لكن أيضا ما بالكم بهذا الرجل الذي خرج من ضيق السجن وظلماته إلى ساعة القصور وموائد القصور وإلى الخمور، خلاص الآن في نعمة، كيف يتذكر أيام السجن؟ لا شك أنه سينسى. وهكذا الإنسان كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا استغنى بنفسه ونسي نعمة الله يأتي الطغيان. لذلك المسلم عليه أن لا ينسى نعمة الله عليه حتى ما يطغى. وكذلك لا تنسى الجميل. الآن للأسف كثير من الأبناء والبنات يعني لما يكبر ما يبر والديه ذلك البر، أين الجميل والتعب والتربية من والديك لك؟ كيف تنسى هذا الجميل؟ يغسلونك ويلبسونك ويطعمونك، ثم لما كبرت نسيت هذه الأيام. وهكذا التلميذ مع مدرس، الآن كثير من المدرسين درسونا في المدارس مثلا، لكن سبحان الله خلاص، لكن سبحان الله الذي يخلص يتذكره الناس، والذي يعني ينفع ويعلم من قلبه بالفعل يتذكره الناس. هكذا لو تتذكر يعني بعض المدرسين الذين درسوك مثلا، تجد ما يعلق في ذهنك إلا من يعني كان حريصا عليك وتشعر منه الإخلاص. الله المستعان. أيضا نختم بهذه الفائدة، وهي التي تتعلق بمقصد السورة: لله الأمر من قبل ومن بعد. أين نجد هذا الإخوة في هذا المقطع؟ تأملوا الإخوة إلى أمر دقيق لطيف في هذا المقطع. تأمل إلى لطف الله تعالى، كيف قدر أن يدخل السجن مع يوسف من؟ أناس مقربون عند الملك، حتى يكون تهيئة لوصول يوسف إلى هذه المراتب وإلى علوه. يدخل معه ساقي الملك وخباز الملك. ثم تأمل أمرا آخر، قد يسأل سائل يقول إيش الحكمة في هذه الرؤية، وأن واحد يصلب واحد ينجو، إيش الحكمة من هذا الأمر؟ سبحان الله، انظر إلى لطف الله تعالى، تعلم أن الله غالب على أمره. رجلان اتفقا في الوظيفة تقريبا من المقربين للملك، اتفقا في التهمة، اتفقا في الحكم السجن، اتفقا في الدخول معا، دخل معه سجن فتيان، لكن واحد يصلب وواحد يقرب. الأمر لله، هكذا حتى تعرف أن الأمر لله. كذلك الإخوة، تأمل ثالثا هذه المحنة، سلام الله، هذه المحنة، محنة يوسف في السجن، هي منحة من الله تعالى وكرامة من الله ليوسف. كيف ذلك؟ حتى يكمل صبره وتقواه، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كأن الله اصطفاه لنفسه، جعله يخلو لله تعالى في هذا السجن، يتعبد لله تعالى كما مر معنا: إن نراك من المحسنين. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يتفرغ في غار حراء، مثل ما يعتكف الواحد في المسجد، هكذا الله تعالى كأنه أراد ليوسف أن ينقطع لله تعالى هكذا فترة من الزمن فيها إعداد إيماني. ثم أيضا ها هنا حكمة بالغة، الله تعالى الإخوة لا يريد أن يكون خروج يوسف خروجا عاديا. يعني تخيل لو أن هذا ما نسي وذهب وأخبر الملك وخرج يوسف، ماذا سيحدث ليوسف؟ سيرجع الأمر كما كان، سيعود إلى قصر العزيز مثلا، والله أعلم قد تكون هناك مراودات أخرى. لكن الله تعالى يريد أن يخرج يوسف ليس لأمر عادي هكذا شفاعة وينتهي الأمر، لا، يريد أن يخرج يوسف لأمر جلل عظيم يعم عامة الناس، ويريد أن يخرج يوسف لا بمنة أحد من الناس، يخرج بفضل الله ثم بفضل علمه هو، فلا يكون لأحد عليه منة. وأيضا الله تعالى يريد أن يخرج يوسف من السجن بشفاعة العلم، حتى يبين عظم العلم، لا بشفاعة رجل يسقي الخمر، إكراما لنبيه عليه الصلاة والسلام. فتأمل إلى اللطائف والحكم في هذا الموطن. ولذلك بعد ذلك مضت السنون والسنون ويوسف في السجن، أراد الله تعالى إخراج يوسف عليه الصلاة والسلام. والله الإخوة لو نظرنا إلى الأسباب الظاهرة تقول هذا الرجل مستحيل أن يخرج. لماذا؟ عبد مملوك ليس له قيمة في مجتمعهم. ثم السجن في ذلك الزمان
ظاهر الأمر أنه مهمل، ما يسألون عن سبب دخول هذا السجن وكم بقي في السجن، لأن هذا دخل وصلب وهذا دخل وأخرج، فلماذا؟ ما الضابط؟ كأن المسألة يعني هكذا مهملة. فالذي ينظر إلى الأسباب المادية الظاهرة يقول هذا مستحيل أن يخرج من السجن. ثم هكذا مرت السنوات الطويلة هم لا يتفقدون المساجين ولا ينظرون في مدة سجنهم كيف سيخرج هذا. الله تعالى على كل شيء قدير، هكذا السورة ترسخ هذا المعنى في قلوبنا حتى تعرف لطف الله تعالى كيف يأتي. كيف خرج يوسف؟ نقرأ هذا المقطع. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. الإخوة، الملك، وقال الملك الذي يحكم مصر ماذا يسمى؟ ماذا يسمى الإخوة الذي يحكم مصر؟ فرعون. لكن تأمل إلى دقة لفظ القرآن، هذا من إعجاز القرآن في التاريخ. وقال الملك الفراعنة لقب لملوك مصر من الأقباط، وقبل الأقباط كان يملك مصر الكنعانيون أو بعض العرب، وهم الرعاة البدو يسمون الهكسوس. فيوسف عليه السلام عاش في هذا الزمان قبل الفراعنة، ولذلك ما تجد في سورة يوسف ذكر هذا اللقب فرعون مصر، لا، عزيز وملك هكذا. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، يعني هزال وضعاف، وسبع سنبلات. تأمل هنا لما كانت هذه الرؤيا تفسيرها بالقحط، ذكر في سنبلات جمع القلة، جمع القلة سنبلات، لكن جمع الكثرة سنابل، كما في آية الصدقة أنبتت سبع سنابل، والله يضاعف لمن يشاء، فلكل مقام كلمة وجمع يناسبه من دقة القرآن. وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. اهتم الملك هذه الرؤية، إيش هذه الرؤية؟ جمع لها الكهنة والحاشية والحكماء، يا أيها الملأ، يا من يملأ العين والقلوب، يا أيها الملأ الأشراف، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. يعني قوله إن كنتم للرؤيا تعبرون كأنه هكذا يشك في علمهم. وعلم الرؤى الإخوة في ذلك الزمان كان مشهورا متداولا بين الناس، لكن كان فيه غموض بين الناس، ولذلك تفهم لماذا أيد الله تعالى يوسف بعلم الرؤى، لأن كل نبي الله تعالى يؤيده بماذا؟ بالمعجزة التي تناسب ماذا؟ العصر الذي يعيش فيه. فزادوه جهلا قالوا أضغاث أحلام، يعني أخلاط أحلام، إما من حديث نفسك أو الشيطان، ثم اعترفوا بجهلهم وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. الآن لما يظهر عجز الناس هنا تتبين فضيلة العالم. عندها طبعا الساقي تذكر مباشرة من؟ يوسف، هو الذي فسر له الرؤيا وخرج، فمباشرة الآن تذكر يوسف. لكن بعد كم الإخوة؟ بعد بضع سنين، يعني قيل سبع سنين، لكن سبحان الله تأمل إلى الصحبة تنفع ولو بعد حين، هذه من بركات الصحبة سبحان الله. وقال الذي نجا منهما وادكر، يعني تذكر، بعد أمة، يعني بعد زمن طويل ينقرض في مثله جيل وأمة، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، بكل ثقة قال أنا أنبئكم بتأويله بتفسيره فأرسلون. قالوا إلى أين؟ أرسلوني بس أنتم، يعني حتى يلبوا له طلبه، إلى أي مكان؟ يتشوقون لتفسير هذه الرؤيا. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون أين؟ طبعا إلى السجن. وصل السجن قال يوسف أيها الصديق، لأنه ذاق حلاوة صدقه، تعرف على أحواله وهو في السجن وكيف صدق في رؤياه وفي تفسيره للرؤيا، وتأمل يعني إلى تعظيمه وحسن خطابه مع يوسف. يوسف أيها الصديق أفتنا فتوى، مع أنه قال أولا أنا أنبئكم بتأويله، ما قال أنبئنا، قال أفتنا تعظيما للأمر، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. الإخوة هنا قد يسأل سائل يقول يعني لماذا جمع الله تعالى بين الزروع والحيوانات، يعني 7 سنابل و7 بقرات لماذا؟ مع أن يعني لو ذكر واحدا منها لكفى الإشارة إلى القحط أو يعني الخير. فقال بعضهم لعل في هذا إشارة والله أعلم إلى ارتباط الثروة الحيوانية بالثروة النباتية، بالفعل ارتباط الثروة الحيوانية بالثروة النباتية، فلما ذكر نبات ذكر معه حيوانا. قال لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، يعني هو كأنه خاف إذا قال ليوسف ترى الملك رأى كذا وكذا، أنا يوسف يقول لا أنا ما بفسر للرؤية أنا أذهب إلى الملك، فخاف من هذا. فانظر كيف قال لعلي أرجع إلى الناس، ما أخبره من الذي رأى الرؤية، لعلي أرجع إلى الناس، يعني نعم هو أمر عظيم والناس ينتظرون جوابا منك، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ما يدري الواحد قد يموت قبل أن يرجع، قال لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. سبحان الله. قال تزرعون 7 سنين دأبا. تأمل يوسف عليه السلام مباشرة أجاب. قال تزرعون 7 سنين دأبا، يعني مجتهدين مستمرين، ثم يزيدهم على الإجابة، هذا تفسير لكن ينصح أيضا، فما حصدتم فذروه في سنبله حتى يحفظ من السوس والرطوبة وغيرهما. لذلك تفهم لماذا قال الله تعالى سورة الرحمن سورة النعم والحب ذو العصف، العصف يحفظ الحب. فما حصدتم فذروه في سنبله، أبقوه في سنبله لا تطلعون الحب منه. قال فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني خزنوا هذه الحبوب والمحاصيل إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد شدة القحط يأكلن ما قدمتم لهن، يعني الناس في هذه السنين يأكلون ما ادخروه ما قدمتم لهن بالادخار إلا قليلا مما تحصنون، وهذا في حث لهم على الاستكثار من الادخار. ثم زادهم تبشيرا وأيضا حتى يكون تأويله خارجا عن المألوف، يعني هذا أمر غيبي الآن سيذكر شيئا غيبيا. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. من أين أتى هذا من الرؤية؟ لا يوجد، فهذا من علم النبوة من الوحي. فيه يغاث الناس بل يعم الخير والبركات حتى يعصرون من العنب والزيتون غير ذلك. طيب الإخوة نأخذ بعض الفوائد في هذا المقطع. الفائدة الأولى ما يتعلق بالرؤى، بعض الفوائد التي تتعلق بالرؤى. شرط الرؤية الصادقة أن تكون واضحة، شرط الرؤية الصادقة أن تكون واضحة، يعني غير مختلطة. غير قالوا له أضغاث أحلام، إن هذه ليست برؤية صادقة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الرؤيا 3، فالرؤيا 3، قال فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، هذه الأولى. ثم قال ورؤيا تحذير من الشيطان، وهذه غالبا ما تكون أخلاق كما أخبر بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت نفسي في المنام، رأسي قد قطع وأني أركض خلف رأسي. قال: لا تحدث بلعب الشيطان بك. هذه الأمور التي فيها أخلاط وتخويف، تجد أنك تسقط من مكان عالي مثلا، أو يعني هذه من الشيطان، ما تضرك إذا استخدمت مع الآداب الشرعية. ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، هذه الثالثة. يعني واحد باشر عند امتحان، فيشوف المنام من امتحان ورسب، أقول له: أبشر، لا تخاف، هذا من الهم الذي في نفسك. قال: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي، صلي ركعتين ولا يحدث بها الناس. هذا من أداب الرؤيا، تنفث ثلاثا عن يسارك وتستعد من الشيطان الرجيم، وتقوم تصلي ركعتين وتنقلب من الجانب الذي كنت فيه، إذا كنت على اليسار فإلى اليمين، إذا كنت على اليمين فيستلقي على ظهرك، وهكذا. كذلك نستفيد من هذا أن الأحلام المختلطة لا تعبير لها، أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني هذه ما لها تعبير. طيب، أيضا الإخوة في هذا المقطع فضل العلم، وهذه فائدة تكرر معنا كثيرا. تأمل كيف الملك احتاج إلى من؟ إلى يوسف، إلى علم يوسف. فلا صلاح للدنيا والدين إلا بأهل العلم، ولذلك بالفعل علماءنا في هذا العصر يعني هم صمام الأمان بعد الله تعالى. والله كم من المسائل لو ما يبث فيها العلماء بشيء يضيع الناس، يعيشون كأنهم في غابة، في مسائل الحلال والحرام، في المسائل المصيرية، من الجهاد، من تفجيرات، هكذا العلماء يقفون كالسد المنيع أمام هذه الأفكار المنحرفة. فكم يحفظ الله تعالى بهم البلاد والعباد. كذلك الإخوة، وهذه من أعظم الفوائد هذا المقطع، الإخلاص لله في بذل العلم، الإخلاص لله في بذل العلم. نسأل الله تعالى الإخلاص في بذل العلم وفي تعلم العلم. أين تجد هذا الإخوة؟ أين تجدون هذا الإخلاص؟ لما قال يوسف: أيها الصديق أفتنا، هل قال له: نسيتني سبع سنوات، بضع سنين تباحين أفتيك، هات شيء، أو اذهب أول خلي يطلعوني بعدين أفتيك؟ لا، كل هذا هذه الأمور ما ترد على ذهن المخلصين لله. هو يعلم لله، هذا علم آتاه الله إياه فهو يبذله لله، ما تأخر ولا طرفة عين. تأمل الآية: قال تزرعون سبع سنين دأبا. إذن هذا الوجه الأول، أنه ما تأخر. ثم ثانيا زادهم في الفتوى، بل رسلهم خطة دقيقة محكمة في الاقتصاد، يعني أيضا زادهم ونصحهم. كيف ذلك؟ ما هذه الخطة؟ نكتب الإخوة يعني ستة نقاط سريعا في خطة يوسف الاقتصادية. أولا التخطيط طويل الأمد، لما يضع خطة يضع خطة سنة سنتين، لا، هذا في كل شيء، في أمور الدين والدنيا، يعني يضع خطة طويلة الأمد، 15 سنة يخطط، سبع سنين سبع سنين ثم عام، خططنا كيف كذا 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 كذا. هكذا طالب العلم كذلك، يعني نعم هو يستشعر قصر الأمل، لكن يضع نفسه خطة. والله هذا القرآن، والله الإخوة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لو كل يوم تحفظ 3 آيات سيأتي عليك يوم تنتهي من هذا القرآن حفظا متقنا. خطط تخطيط طويل الأمد. ثانيا زيادة الإنتاج وتجنيد طاقات الشعب في حالة الطوارئ، زيادة الإنتاج في حالة الطوارئ. قال تزرعون سبع سنين إيش؟ دأبا، يعني ليل نهار تزرعون تزرعون، زيدوا الإنتاج في 7 سنين الأولى. طيب، الخطة الثالثة تقليل الاستهلاك، تقليل الاستهلاك كما يقال الاقتصاد نصف العيش، قلل الاستهلاك من الماء من الطعام، قلل الاستهلاك حتى تدخر يعني أكثر ما يكون. رابعا حفظ المخزون بطريقة علمية، حفظ المخزون بطريقة علمية. قال فذروه في سنبله، سبحان الله ما كان عندهم ثلاجات أو يعني أماكن يحفظون فيها، لكن فذروه في سنبله. هذه الطريقة حفظ المخزون بطريقة علمية. خامسا خبرته في التوزيع، خبرته في التوزيع. هذا استأتي معنا، قال اجعلني على خزائن الأرض أنا سأتحكم في هذا، سيوزع كما سأتي بطريقة حكيمة دقيقة. سادسا بث النشاط والأمل، بث الأمل، نقول بث الأمل في العمل، بث الأمل حتى ينشطوا في العمل، بث الأمل حتى ينشطوا في العمل. قال ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فيه يعصرون، لا تخافون، بشرى من الله تعالى. تأملوا هذه الأمور الستة، سبحان الله لو طبقها المسلمون اليوم في واقعهم الله يسودون العالم. هذه الأمور الستة في الدين والدنيا، يعني خلاص الآن نحن في حال الطوارئ، الأعداء من حولنا، نأخذ نرى كفاءات الناس ونوزع الكفاءات ونزيد الإنتاج هذه الزراعي ويعني التجاري وهكذا كل بحسبه، والديني الآن محتاجين إلى علماء، علماء ووعاظ ودعاء إلى الله تعالى يمسكون القرى والبلدان، نزيد الإنتاج في إخراج الدعاء إلى الله تعالى. وهكذا لما يطبق طبق هذه الخطة يعني فبالفعل يتحقق النجاح بفضل الله تعالى. طبعا من الطبيعي أن الملك لما ينصح ويبشر بهذه الرؤية لا شك أنه سيحب هذا الإنسان. فقال الله تعالى قال وقال الملك ائتوني به، نصح نصيحة غالية، ائتوني به. فلما جاءه الرسول وأمره بالخروج، تأمل سبع سنين أو بضع سنين في السجن ويأمره بالخروج للإكرام، تجد المفاجأة، سبحان الله، تأمل الإخلاص لله تعالى. قال ارجع إلى ربك، كل عزة نفس وثقة بالله تعالى، ارجع إلى ربك إلى سيدك فاسأله ما بال النسوة، أدب، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. يعني ما يصرح بأمور النساء وامرأة فلان وفلان امرأة العزيز، لا، انظر إلى كرم يوسف وحيائه. ما بال النسوة، وذكر أظهر علامة تدل على صدقه، قطعن أيديهن. ثم هو على ثقة بالله، إن ربي بكيدهن عليم. فلما سمع الملك بهذا الأمر انبهر، تعجب وتيقن بشدة طهارته. يعني رجل يدعى الخروج من السجن بعد سنين الطويلة ثم يأبى، هذا ما يكون إلا رجلا أمينا خالصا مخلصا. قال ما خطبكن، على طول ذهب إلى النسوة، جمع النسوة، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. هكذا يعني ما قال والله أنت راوتوا ولا ما راوتوا، لا، مباشرة ألقى التهمة عليهم. هكذا المجرم يحاصر فلا مفر إلا الاعتراف. قلنا حاشا لله، تنزه الله، هذه كما مر معنا، تأمل في دلالات التسبيح، تنزه الله، يعني عفته وطهارته أمر عجيب، ما رأينا مثل طهارته، سبحان الله. فتنزه الله من أن يعجز على أن يخلق مثل هذه الطهارة والعفة. هكذا رأينا هذه الطهارة البديعة التي أنعم الله تعالى بها عليه. قلنا ما علمنا عليه من سوء، تأمل إلى كيد النسوة هنا، هذه في حيدة عن الجواب. ما قلنا نعم نحن راودنا يوسف وامرأة العزيز راودت، لا، بل أعرضوا عن هذا وقالوا ما علمنا عليه من سوء، ترى هو ما عليه شر، ما عليه أي تهمة. لكن بهذا طبعا سقطت التهمة، سقط سبب التهمة، ما دام إذن هو ما عليه من سوء، من الذي كاد، من الذي مكر؟ ما في إلا غير كن أنت. إلى كم يخفى الحق؟ قالت امرأة العزيز بكل صراحة الآن، وهذه تشكر على هذا، هنا في هذا المقام تمدح، الآن حصحص الحق، يعني ظهر ظهورا بينا متمكنا، لأن الحصحصة تحريك الشيء حتى يستقر. حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، اعتراف صريح، ثم أيضا بين صدقه وإنه لمن الصادقين، ثم بينت أمرا عظيما، هي متزوجة، هذا الأمر أيضا يخدش في عرض زوجها، فقالت ذلك الاعتراف، يعني ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في حال غيبته. لماذا؟ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، نعرف أن الله لا يهدي كيد الخائنين. طيب لماذا وقعت أنت وفتنت بيوسف؟ تذكر عذرها، قال وما أبرئ نفسي، نعم راودته عن نفسي، ما أبرئ نفسي، لكن إيش؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ختمت هذا الاعتراف بالطمع في مغفرة الله، إن ربي غفور رحيم، وكان هذه توبة منها من هذه الفاحشة. فلما ظهرت براءة يوسف الآن، قال الله تعالى وقال الملك ائتوني به، لكن هنا زاد ماذا؟ أستخلصه لنفسي. المرة الأولى ائتوني به لما فشى الرؤيا حتى أكرمه كذا، لكن الآن لا، الأمر أعظم من هذا، ليس فقط فسر لنا الرؤيا، بل هذا رجل كريم في غاية العفة والأمانة، أنا هذا أجعله من خلصائي، أستخلصه لنفسي من المقربين المستشارين عندي. فلما كلمه، انظر فضل العلم، ما قال فلما رآه انبهر بجماله، لا، فلما كلمه وأعجب بكلامه وحكمته، رأى جلال النبوة، قال إنك اليوم لدينا مكين متمكن، تتصرف في دولتك كما تشاء، أمين، مأمون على كل شيء. وهذا الإخوة فيه طلب من الملك ليوسف أن يستعين به في شؤون دولته، وذلك يوسف عليه السلام انتهز هذه الفرصة ورأى أن الأمر فيه خير، أبرز لهم صفاته واختصاصه، وليس في هذا دم إذا كان لله، لأجل الله، قال اجعلني على خزائن الأرض، الناس يحتاجون الآن إلى تدبير هذه الأمور، الأموال والأرزاق، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حفيظ، أحفظ هذه الغلات الزراعية وما أتصرف فيها هكذا بالتبذير، إني حفيظ عليم، عليم، أعرف كيف أتصرف وأعلم كيف أتصرف، في غاية العلم والحكمة والخبرة. قال الله تعالى بعد ذلك وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يعني مثل ذلك التمكين ليوسف في قلب الملك، مكنا له في الأرض في الظاهر يتبوأ منها حيث يشاء. انظر في أول السورة لما دخل قصر الملك قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث، ما قال يتبوأ منها حيث يشاء، فقط في القصر، أما هنا قال يتبوأ منها حيث يشاء في البلاد. لماذا الإخوة؟ ما سبب هذا الأمر؟ ما سبب هذه الرفعة؟ قال تعالى نصيب برحمتنا من نشاء، هذه رحمة الله تعالى، الرحمة الإخوة هي أساس كل خير، لذلك أنت حتى لما تدخل المسجد ماذا تقول؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك، إذا فتحت أبواب الرحمة فزت بكل خير، خشعت وتدبرت وكذا. نصيب برحمتنا من نشاء، لكن أيضا لماذا الاختيار؟ لماذا يختار الله فلان وفلان؟ قال ولا نضيع أجر المحسنين، كما قال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، أحسن فرحمناه، رحمنا فوفقناه للإحسان فرحمناه، ولا نضيع أجر المحسنين، هذا من ثمرات إحسانه، كيف أحسن لله وصبر في الجب وفي الرق وفي القصر والفتنة والسجن، وكان محسنا لله ولعباد الله ولا نضيع أجر المحسنين. فثق بالله تعالى. هذا الإخوة في الدنيا. ثم قال ولا أجر الآخرة خير من كل هذا المتاع الدنيوي للذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان مع تقوى، خوف من الله وعمل. في هذا المقطع بعض الفوائد الإخوة. على المسلم وخاصة الداعية إلى الله أن يكون سالما من أي تهمة. على المسلم وخاصة الداعية إلى الله أن يكون سالما من أي تهمة. يعني انتبه كيف امتنع يوسف من الخروج من السجن، لماذا؟ حتى يسلم من التهمات. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى بالصادق الأمين حتى يكون هذا أدعى لقبول دعوته. الأمر الثاني من الفوائد عظم إخلاص يوسف وصبره. عظم إخلاص يوسف وصبره. لماذا الإخوة يوسف أحب أن يظل في السجن؟ لما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، لماذا قال له هذا الكلام؟ الآن يوسف ماذا همه إذا خرج من السجن؟ ماذا يريد إذا خرج من السجن؟ ماذا يريد الإخوة؟ دعوة إلى الله، هذا هم يوسف. ذلك الله تعالى ذكر هذا عنه، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. كان يدعو إلى الله، هذا همه الأول. طيب هو يفكر يقول أنا إذا خرج من السجن وكانت سمعتي ملطخة ومتهم، كيف أدعو إلى الله؟ ما حد يسمع كلامي. فقال إذن بقائي في السجن أحسن. تأمل كيف صبره وإخلاصه لله. يعني هو ما قال ارجع إلى ربك وفاسأله خلي يحقق في قضيتي حتى فقط يعني تكون سمعته حسنة، لا، هو ما يريد إلا دين الله، يريد أن ينصر دين الله. ما يمكن أن ينصر دين الله إلا إذا كان سليما من الشبهات والتهمات. فهكذا قال ارجع إلى ربك، أحب أن يظل في السجن لأجل دين الله تعالى. فهانت عليه نفسه. تأمل كيف هانت عليه نفسه لأجل دين الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الموقف من يوسف غاية التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا تواضعا وإظهارا لفضل يوسف في هذه المحنة. قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي، قال له اخرج، لبث في 7 سنين، قال أجبت الداعي. فتأمل إلى هذا الصبر، هانت عليه نفسه لأجل دين الله تعالى. وذلك يعني هكذا المسلم الإخوة، يعني إذا عليه أن يضحي بنفسه لأجل دين الله تعالى، أن يضحي بنفسه، لأتهون عليك نفسك لأجل الدين، تتعب لأجل دينك. وهكذا المرأة لما تدعو أخواتها وزميلاتها، تدعو أمها أباها، إذا كانت مثلا هي غريبة في بيتها مستقيمة على طاعة الله بالحجاب كذا وأهلها يؤذونها ويعاتبونها، يا أن تترك كل هذا الكلام، تصبر وتهون عليها نفسها لله، بل تتمتع وتتلذذ بسماع هذا الكلام لأنها تصبر لأجل الله. هكذا يوسف يستشعر أن أقول السجن أحب إلي وأنا أمكث في السجن، أنا أريد أن أنصر دين الله، ما أريد أن أخرج من السجن هكذا خروجا عاديا، أنصر دين الله. فأمر كيف قال بكل عزة ارجع إلى ربك. أيضا إخوة من الفوائد، الحق لا بد أن يظهر ويعلو. الحق لا بد أن يظهر ويعلو. الآن حصحص الحق، انظر كيف قضية نسيت ومرت عليها السنون، الآن حصحص الحق. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كم دعا إلى الله في مكة وجاهد بعد ذلك المدينة، بعد ذلك دخل مكة منتصرا وقال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وكسر الأصنام من حول الكعبة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله كذلك. فالحمد لله الحق منصور في كل زمان. قد يعني نعم يذل المسلمون من الناحية المادية والعسكرية، لكن من الناحية الإيمانية والبيانية والعلمية فدينهم هو الغالب. أيضا من فوائد الاعتراف بالخطأ فضيلة، كما اعترفت امرأة العزيز وكل بني آدم خطأ خير الخطائين التوابون. كذلك من فوائد عدم تزكية النفس والتواضع لله، قالت وما أبرئ نفسي، هكذا المسلم الإخوة لا يزكي نفسه كما قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم، هذا يجوز عند المصلحة الراجحة كما قال يوسف إني حفيظ عليم. كذلك من الفوائد لا خلاص من النفس الأمارة إلا برحمة الله وتوفيقه، لا خلاص من النفس الأمارة إلا برحمة الله تعالى. قالت إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، بل الله تعالى يقول لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، فليجعل إنسان يتواضع لله يفتقر إلى الله. وهكذا كلما افتقرت إلى رحمة الله وسعيت في ذلك انتقلت نفسك من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة، تبدأ تلوم نفسك على الشر على المعاصي، ما تحب هذا من نفسك، هذه نفس طيبة نفس أمارة. الأعلى منها هكذا تطلب أيضا الأعلى ورحمة الله فيعطيك الله النفس المطمئنة، يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، يطمئن بشرع الله ما يجد في نفسه حرج. يعني إذا سمعت مرأة النقاب ما تتضايق كيف قطي وجهي وكيف كذا، لا نفس مطمئنة لدين الله. وهكذا أي أمر يطمئن له، أي قدر من الله يصبر عليه رضا وطمأنينة. كذلك من الفوائد فضل العلم، هذه تمر معنا كثيرا. تأمل كيف وقال الملك ائتوني به، وقال يوسف قال ارجع إلى ربك، ما أحتاج إلى الملوك والمال والدنيا، انظر إلى فضل العلم وعزة العلم. فالعلماء ما يذلون أنفسهم للناس أو لأصحاب الدنيا، لا تذل نفسك يا طالب العلم لصاحب الدنيا. هذا أثر خطير، لأنه يكسر يعني ويخدش دعوتك إلى الله تعالى، قل هذا صاحب دنيا يريد أموالا. كذلك أيضا تأمل كيف قال إني حفيظ عليم، وخروجي من السجن كان بفضل العلم، وقال فلما كلمه، كلها تدعو على فضل العلم. كذلك الإخوة هنا فائدة مهمة، وهي الجمع بين قوله تعالى اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن سمرة قال له لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليها. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن سؤال الإمارة، ويوسف يقول اجعلني على خزائن الأرض. كيف الجواب والجمع بين بين الآية والحديث؟ أولا تقول يوسف لم يسأل الإمارة وإنما عرضت عليه، يوسف لم يسأل الإمارة وإنما عرضت عليه، أن الملك قال له إنك اليوم لدينا إيش مكين أمين، أنا أريدك أصلا أستخلصه لنفسي، فعرضت عليه عرضا. وهو إنما إيش لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم يبين تخصص فقط وصفاته. كذلك الأمر الثاني أن يوسف أمن من مضايقات النظام، أن يوسف أمن من مضايقات، لا هذه طيب اكتبوها ما عليه، هذه سنعرف ليش أدخلناها في هذا الجواب، وإن كانت ما تدخل في الجواب في الجمع لكن اكتب هذه الفائدة. يوسف أمن من مضايقات النظام، قال إنك لو من ذي مكين أمين تفعل ما شئت. أيضا الإخوة ثالثا أن هذا الأمر يجوز للعالم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء وتأمل كيف الله زكى يوسف حفيظ عليم. وأيضا إذا علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح، إذا علم الشخص أنه في عمله في هذا العمل إذا هو ما تقدم له سيتقدم من هو شر منه وسيفسد، فهنا نعم ممكن أن يطلب الإمارة إذا علم أنه لا يقوم مقامه في العدل والإصلاح أحد. وأيضا ما يكون رجل عاديا يهلك نفسه ويفتن بالدنيا، لا، يكون من أهل العلم كما كان يوسف حفيظ عليم، يعني من أهل التقوى. هذا يعني وجه الجمع، ذلك هذا يجوز كما عرفنا في هذه الحالة. وذلك الإخوة بهذا نعرف أنه لا حجة لأصحاب البرلمانات والانتخابات في التعلق بهذه الآية. يعني للأسف كثير من المفكرين اليوم الذين يريدون إصلاح الواقع يرون أن الطريقة المثلى في دخول المناصب العالية في الدولة والانتخابات البرلمانات لازم ندخل أنفسنا حتى يكون لنا كلمة في البلاد وكذا وكذا، هكذا يرون، ثم يقولون بعد ذلك نحن نعلم الناس التوحيد والدين والعبادة، لكن هذا أهم شيء، الكرسي نصل إلى القمة. ويستدلون مثل هذه الآيات. وسبحان الله الإخوة، يعني كم جرب المسلمون هذه الطريقة ولم يروا شيئا من ثمارها، بل أقول ربما رأوا من أشواكها الشيء الكثير والكثير. هؤلاء لما يدخلون مثل هذه الأمور الإخوة كم يتنازلون عن أمور دينهم، كم يتنازلون، قال لك والله إذا ذهبت بلحيتي ما يقبلون كلامي ولازم يعني مصلحة الدعوة ومصلحة الناس، يبدأ يتنازل ثم لا نتيجة. وما الفائدة؟ يعني أنت تمسك المنصب ثم الناس يكونون هكذا، لا عندهم علماء لا عندهم دعاء، ما الفائدة؟ لذلك انظر إلى يعني الطريقة الشرعية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، دعوة إلى الله تعالى، هذه الطريقة هي النافعة الإخوة، طريقة الأنبياء والرسل، الدعوة إلى الله تعالى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأيضا ما يعني هذا إهمال المناصب، لا، لكن أيضا نعم يتقرب المسلم لولي الأمر بالنصح ويعني إبداء المشورة الطيبة له، فهذا طيب. وإذا مكن في الأرض أيضا هذا أمر طيب، لكن لا يكون هذا هو المقصد، وأن يترك الدعوة لأجل فقط يعني يكون هذا ديدن في الحياة وتكون هي طريقة إصلاح، لا. لذلك إن أضرب لكم مثالا من كتاب مدارك النظر في السياسة الشرعية للشيخ عبد المالك الجزائري وفقه الله تعالى، وهذا الكتاب تقديم الشيخ الألباني، يقول قبل زمن الفتنة في الجزائر لما انتشرت الصحوة والدعوة السلفية في الجزائر، يقول هذا رجل خبير ببلده ورأى هذا الواقع بعينه، انظر كيف لما ينتشر الخير في المساجد، يقول ما في مسجد إلا وفي محاضرات وفي دروس وانتشر الشباب المستقيم، يقول هدمت 60 قبة في الغرب الجزائري بسبب ماذا؟ أحد المسؤولين انصلح بسبب محاضرة من المحاضرات. انظر كيف الخير لما ينتشر، يعني هؤلاء المسؤولون من مدراء من وزراء من حكام هم من أنفسنا إخوة، ما نغيب عن هذه الحقيقة، فإذا انصلح الشعب ينصلحون معهم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذا ينصلح وهذا يسمع خطبة وهذا يسمع محاضرة وكذا، إذا كان بالفعل دعوة على بينة، دعوة صحيحة مخلصة، والله ينتشر الخير. يقول هدمت 60 قبة، من كان يتوقع هذا؟ يقول فرض قانون بناء مسجد في كل مؤسسة، فرض هذا القانون عندهم، يقول أصبح نقاب المرأة ولحية الرجل شيئا مألوفا في المجتمع، قلت الخمارات في المجتمع، بل نوقشت قضايا منع الخمور واستيراد الخمور ورياضة المرأة، كانت هذه القضايا تناقش، إلى أن ظهر الخوارج في تلك البلاد، جبهة إيش الإنقاذ الإسلامية ما أدري إيش، وأفسدوا البلاد والعباد. لا إله إلا الله. طيب، هنا الأخوة فائدة تتعلق أيضا بالمقطع السابق، فائدة أخيرة، وهي على العبد أن يشوق نفسه للآخرة إذا رأى نعيم الدنيا. على العبد أن يشوق نفسه للآخرة إذا رأى نعيم الدنيا. أين تجد هذا؟ تأمل، لما ذكر الله تعالى التمكين والملك قال ولا أجر الآخرة خير الذين آمنوا كانوا يتقون. فهكذا إذا رأيت الدنيا والمباني والقصور وفلان عندك كذا من المال، أترك له، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا رزق ربك خير وأبقى، انظر إلى رزق الله تعالى، انظر إلى الجنة. هكذا عبد الإخوة يشوق نفسه للآخرة كلما رأى الدنيا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هذا العيش فاني. بهذا يطمئن المسلم لطاعة الله تعالى. طيب، بعد ذلك الإخوة يقول الله تعالى وجاء إخوة يوسف. القرآن يطوي أحداثا كثيرة يفهمها السامع، يعني بعد هذا ماذا حدث؟ تولى يوسف خزائن مصر وأحسن سياستها ودعا إلى الله وادخروا المحاصيل الزراعية، ثم دخلت 7 سنين القحط وعم القحط مصر وما حولها حتى وصل القحط إلى بلاد الشام التي يقيم فيها يعقوب وبنوه، فسافر الناس من كل مكان إلى مصر لطلب الرزق، وكان من بينهم إخوة يوسف. فقال الله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، وهذه فيها فائدة جميلة، وهي أن هذا هو حال القيادي الناجح، يحضر في عمله في كل وقت، يحضر في عمله في كل وقت. الحمد لله الدولة هنا تحارب الفساد الإداري، هل يريد حكام بلادنا أن يدخل واحد منا على المدير ثم المدير ما يداوم ترى إلا ساعتين بس المدير؟ لا، انظر كيف فدخلوا عليه إيش؟ وجاء إخوة يوسف إيش؟ فدخلوا عليه مباشرة، دخلوا على يعني نائب الملك، يدل على أن سهل دخول الناس عليه، كل من يريد أن يراه يعني يجده. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم، الكبير لا تتغير ملامحه كثيرا، قال وهم له منكرون لا يعرفونه، لأن الصغير إذا كبر تغير كثيرا ما يعرف، وأيضا لا يتوقعون أبدا أنه سيكون ملكا. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، شوف ما قال فلما، قال ولما، معنى هذا أنه أولا ضيفهم وتعرف عليهم وتكلم معهم وأخذ أخبارهم أنتم من، وهم لا شك أنهم سيخبرون عن صلاح أبيهم حتى يبعثوا في نفس الملك طمأنينة بهم والثقة بهم لعله يعني يزيدهم أو كذا يعني، فلا شك أنهم أخبروه عن أبيهم يعقوب وأن له يعني لنا أخ وهو بنيامين مع يعقوب ما يستطيع أن يفارق يعقوب هذا الولد، ولعل أخبروه أن كان عندنا يعني أخ لكن ضاع في البرية أو مات، المهم تعرف على أخبارهم. ولذلك قال ولما جهزهم بجهازهم وفاهم كيلهم وأعطاهم الطعام، وكان الإخوة من حسن سياسة يوسف أنه كان يكيل لكل واحد حمل بعير، يعني ما يحمله بعيره، كل واحد يعطيه ما يحمله البعير لمدة سنة، اقتصد، شوف البعير يحمل الكثير، هذا طعامك لمدة سنة ثم أرجع مرة أخرى وهكذا. هذا من حسن تدبيره. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، هذا الذي ذكرتموه لي. وطبعا هذا الإخوة وحي من الله تعالى، الله تعالى أمره بذلك، وأيضا حتى يخلصه من ظلم إخوته. لا شك أنهم أيضا يعني سيكيدون لهذا الأخ أو يحقدون عليه كما حقدوا على يوسف، وهذا سيأتي معنا في الآيات ما يشير إليه. ثم رغبهم قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. هذا دليل سبحان الله على أنه كان يستضيف كل من يأتي، يستضيف أو ضيافة وطعام وشراب وكذا، وأنا خير المنزلين. من كان يؤمن بالله من الآخر فليكرم ضيفا. ثم حذرهم ترغيب مع ترهيب، قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، لا ميرة ولا طعام لكم عندي، ولا تقربون، ما تدخلون بلادي. قالوا سنراود عنه أباه، سنحتال على أبيه، وأكدوا هذا الأمر وإنا لفاعلون. ثم رغبهم بالرجوع إليه بطريقة عملية، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم، بضاعتهم يعني المال الذي اشتروا به الطعام، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، ردوا عليهم المال وهم لا يشعرون. طبعا لماذا؟ قال لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، إذا عرفوا أن يوسف سبحان الله رد علينا أموالنا. قال لعلهم يرجعون، سيرجعون إليه لا بد، حياء منه، كيف يكرمهم ويرد عليهم أموالهم ثم ما يرجعون، ما يلبون طلبه. فانظر كيف كسب يعني قلوبهم حياء منه، وأيضا تورعا، كيف يكون قد والله يكون هذا المال حرام علينا، لا بد نرجع. لعلهم يعرفون إذا انقلبوا إلى أن لعلهم يرجعون. قال الله تعالى فلما رجعوا إلى أبيهم، انظر هنا بالفاء يريدون أن يسرعوا حتى يقضوا هذه الحاجة. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا، انظر من حين ما وصلوا والحديث حار كما يقولون، يلا بدأوا بطلبهم، قالوا يا أبانا، تلطف ثم هكذا صيغة بات قطعية، منع منا الكيل قبل أن يفتحوا متاعهم كذا، لا منع منا الكيل يا أبانا. طيب انظر ما قالوا مثلا يعني إن لم ترسل معنا يعني أخانا الملك لن يعطينا، لا منع منا الكيل، فأرسل معنا أخانا ابن يامين نكسل بسببه وإنا له لحافظون. وسبحان الله يعني تأملوا، الإنسان الإخوة حريص غاية الحرص على أمور معاشه، هذه طبيعة الإنسان. ذلك لما وصلوا وخافوا على رزقهم حياتهم معيشتهم دنياهم، مباشرة كل يعني قوة يطلبون من أبيهم هذا الطلب، منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. لكن الإنسان في الحقيقة الإخوة عليه أن ما يجعل الدنيا همه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. فهذه من الفوائد هنا، الإنسان حريص غاية الحرص على أمور دنياه، لكن المسلم يجمل في الطلب، قال خذوا ما حل ودعوا ما حرم. طيب قال يعقوب عليه السلام قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يعني أنتم نفس الكلام قلتموه في يوسف وإنا له لحافظون، فستفعلون ببنيامين كما فعلتم بيوسف. لكن تأمل يعقوب لم يصرح بمنعهم، لماذا الإخوة؟ لأن المصلحة هنا مصلحة عامة، مصلحة العامة ترجح على المصلحة إيش الخاصة، يعني مسألة رزق، وإذا بالفعل منعوا الكيل يعني يتضررون. لذلك رق لهم شوية، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، وبين لهم كل طمأنينة بهم بهذا الكلام. وأيضا هذه فائدة هنا، المؤمن كما في الحديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال يعني مثل أنت قلت نفس الكلام في يوسف، بعد الآن تريدون بنيامين تأخذون أيضا، هذا تنبه لهم. فالمؤمن هكذا يتنبه، ما يلدغ من جحر واحد مرتين، يعني هذا فلان يلعب عليك يأخذ مالك ثم بنفس الوسيلة يأخذ مالك مرة ثانية وثالثة، لا، ثم يكون هكذا مغفلا. وهذا الحديث الإخوة ليس فقط مع الناس بل مع الشيطان. الشيطان عند الأذان، أذان الفجر، يقول لك ريح شوي بس، تضع رأسك تفوتك الصلاة خلاص، ما يأتيك من نفس الأسلوب ويفوت عليك الصلوات دائما بهذا الطريقة. لا، انتبه، لا تلدغ من نفس الجحر مرتين. لكن يعني يعقوب ماذا يفعل؟ فالأمر هنا لا بد منه، فقال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أنا أفوض أمري إلى الله ولا أثق بحفظكم أنتم، الله تعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هنا فائدة الإخوة، وهي مدى توكل يعقوب على الله ومعرفته بأسماء الله وصفاته، مدى توكل يعقوب على الله ومعرفته بأسماء وصفاته. يقول: الله خير حافظا، يعني الله يحفظه من كل أحد، يحفظه منكم، يحفظه من كل سوء، وهو أرحم الراحمين، يعني أرجو أن يحفظه برحمته وأن يرحمني بحفظه فيرد سالما إلي. وأيضا من الفوائد هنا الإخوة في هذه الجملة، الثقة بالله لها أثر عظيم في السلامة والحفظ. الثقة بالله لها أثر عظيم في السلامة والحفظ. تأملوا سبحان الله، يعقوب في أول القصة لما طلبوا منه يوسف ماذا قال؟ قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فأكله فطرحت الجب، ويعني مر بمحن. لكن هنا لما طلبوا من بنيامين ماذا قال؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فكيف عاش بنيامين؟ عاش كريما في حياة طيبة مع أخيه يوسف. فهكذا سبحان الله الذي يكل الأمور إلى الله وفوض الأمر إلى الله، هذا له أثر عظيم في السلام والحفظ. بل مجرد الاستقامة على طاعة الله، احفظ الله احفظك. وأما الجدار فكان لغلامين في المدينة وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، شب صلاح أبيهما. طيب الآن ذهبوا بعد ما الحمد لله قالوا خلاص ضمننا أن سنأخذ أخانا بنيامين، هذا مقصدهم الأعظم. ذهبوا بعد ذلك إلى فتح المتاع وأكل الطعام. قال: ولما فتحوا متاعهم، هكذا مفاجأة غريبة عجيبة، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. فانتهزوا هذه الفرصة أيضا لإقناع أبيهم وطمأنته. قالوا: يا أبانا ما نبغي، يعني ماذا نريد بعد هذا؟ ماذا نطلب بعد هذا الكرم؟ ما نبغي. قال كأنه يقول لهم: ما الذي حصل؟ قالوا له: هذه بضاعتنا ردت إلينا، هل فوق هذا الكرم من كرم؟ ثم تريدنا ما نذهب يعني إلى هذا الملك لأخينا وقد طلبه؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا. فثمن الطعام رده علينا موجود عندنا، يعني بنفس الثمن سنشتري مرة أخرى طعاما. وذلك قال: ونمير أهلنا، الميرة هي الطعام المجلوب، ونمير أهلنا بهذا المال نفسه، ما نحتاج أن نجمع أموال مرة أخرى، ونمير أهلنا. فلابد إذن أن نذهب بأخينا، كيف لا وقد أكرمنا وأحسن إلينا. قال: ونحفظ أخانا، بل يعني بذهابنا بأخينا هذا في مصلحة أيضا، وهي ماذا؟ قال: ونزداد كيل بعير، لأن يوسف يعطي كل رجل حمل بعير، فنزداد أيضا حمل بعير زيادة، أنه سيعطي أخانا حمل بعير. ثم قال الله تعالى: ذلك كيل يسير. هذا إذا كان من كلامهم يعني أيضا يهونون المسألة، يقولون يعني هذا يوسف كريم، يعني ملك، هذا الملك كريم، ف يعني ما يساوي هذا الحمل من البعير الذي سيعطيه لأخينا شيئا عنده، قال ذلك كيل يسير، يسير على هذا الملك الكريم، سيعطيه بلا شك. ما يقول والله هذا لا صغير وأنتم يعني المقصودون، هذا فقط أنا قلت يعني أحضروه معكم، لا سيعطيه، ذلك كيل يسير عليه من كرمه. وقد يكون هذا الكلام يعني تعقيبا من يعقوب، لكن الأولى أن يكون مندرج في كلامهم. إذا كان من يعقوب يكون المعنى ذلك كيل يسير، يعني كأن يعترض عنه، يقول يعني هذا تقولون أنتم يعني نزداد كيل بعير، أنا أخاطر بولدي عشان كيل بعير، ما أريد كيل، ذلك كيل يسير نحفظ الولد. لكن الأولى أن يكون هذا من كلامهم، لأن جاء في سياق واحد. المهم الآن يعقوب عليه الصلاة والسلام ما وجد بدا من أن يسمح لهم بإرسال بنيامين، فقال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، يعني بأيمان مؤكدة غليظة عظيمة لتأتنني به. لكن انظر إلى علم يعقوب، علمه بالله وبقدر الله، وهذا مقصد تدندن عليه السورة، أن الأمر لله. فقال إلا أن يحاط بكم، نعم مصيبة فوق طاقتكم، هذا أمر آخر، إلا أن يحاط بكم. وهذا الكلام فيه فائدة الإخوة، وهي جواز أخذ العهد في الأمور الهامة ولو على أقرب الناس، جواز أخذ العهد في الأمور الهامة ولو على أقرب الناس، وهذا لا يخدش في الثقة. الآن للأسف مثلا صديقك استلف منك دين، قلت يا فلان تعال نفس بالدين، كلك أنت ما تثق فيني، اتق الله ما تثق فيني، لا، الله تعالى أمرنا بهذا، الذي يأمن إذا تدينت بدين لأجل مسمى فاكتبوه، فكان مهما وكبيرا، هذا ما يخدش الثقة. وأيضا هذه الآية فيها أصل الكفالة بالنفس، أصل الكفالة بالنفس عند الفقهاء، هذا ما نتوسع في هذا. طيب يعني تقول أنا سأحضر هذا، أنت الطالب هذا بالبيزات، أنا أكفله، ما أكفل بما أدفع عنه لا، لكن أنا أتكفل أني أحضره في الموعد الفلاني خالص. من هذا يعني قال لن أرسل معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به، يعني من يكفل أن يأتيني به، هذا يعني كفالة بالنفس يسمونها عند الفقهاء. قال فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. هذا الذي قلب معلق بالله بأمر الله، الأمر كله لله، الله على ما نقول وكيل، يعني الله تعالى هو الشاهد والرقيب، هو الذي يقوم على هذه العقود. وأيضا هذا في فائدة الإخوة، وهي إشهاد الله على العقد، إشهاد الله على العقد، هذا جميل أن يحيى بين الناس، يعني أي عقد تكتبه قل والله على ما نقول وكيل، فهذا يحذر المتعاقدين من الخيانة، ذكرهم بالله ويزيد العقد بركة. فلما ثم يعني تأملوا يا إخوة أيضا إلى شفقة الوالد على أولاده، مهما كانوا يعني ظهر منهم شيء من العقوق، لكن وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. إذا وصلتم مصر لا تدخلون هكذا مرة واحدة جماعة واحدة، لا، ادخلوا من أبواب متفرقة. وكانت طبعا المدن في الزمن الماضي تحاط بسور له أبواب هكذا، فقال لهم ادخلوا من أبواب متفرقة. لماذا الإخوة؟ قال قتادة رحمه الله كانوا قد أوتوا صورة وجمالا فخاف عليهم أنفس الناس، يعني خاف عليهم الحسد، خاف عليهم العين. وفي هذا من الفوائد أن العين حق، وأن المسلم عليه أن يستعمل الأسباب الشرعية أو الأسباب القدرية الظاهرة لدفع العين. المسلم عليه أن يستعمل الأسباب الشرعية مثل قراءة المعوذات، القرآن، أو الأسباب القدرية الظاهرة المباشرة، هذه لابد من شيئين، الظاهرة المباشرة لدفع العين أو السحر أو غيرها، لابد إذا كان السبب من الأمور القدرية يكون سبب مباشر وظاهر، تأكل عسل، تأخذ دواء، ثبت أنه يعني يعالج هذا المرض. أما واحد يقول والله علق خير، علق عين زرقاء، علق حذوة فرس، هذه أسباب وهمية، وهذا من الشرك الأصغر الإخوة. انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك. فالقلب يعلق بالله، ثم الإنسان لا يشارك الله في تشريع الأسباب، الله تعالى هو الذي يشرع الأسباب، فما تخترع أسباب من عندك. واليوم للأسف الناس يدخلون في هذا الباب بأمور خفية ودقيقة، يقول لك والله العلاج بالطاقة، والإنسان هذا يذهب عند طبيب يقول لك والله هذا يعرف كيف يخرج الطاقة التي في جسده فيعالجك بها، ويبدأ يمر يده هكذا على جسمك كذا والعياذ بالله. وهذا أبدا ليس بسبب ظاهر ولا مباشر، فيدخل في الشرك الأصغر. وهؤلاء والله قد تعينهم الشياطين على هذا، لأن هذا فتنة في الدين، ويدخل في الشرك الأصغر. وحتى التمائم التي من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليها، وفيها من المفاسد ما فيها، إنسان ينام عليها يمتهنها يدخل بها الخلاء يعرق، وأيضا يستغني يقول خلاص أنا علقت هذه خلاص ما يقرأ القرآن وهكذا. فالمسلم يقرأ القرآن يتخذ الأسباب المشروعة. ولما أمرهم بالسبب ذكرهم أن الأمر لله، انظر قال وما أغني عنكم من الله من شيء، لا يغني حذر عن قدر، هذه فائدة جليلة، لا يغني حذر عن قدر. وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، الأمر أمر الله، القضاء قضاء الله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هكذا التوكل الإخوة، التوكل ثقة بالله، القلب ما يتعلق بالسبب، تبذل السبب مثل ما فعل يعقوب، لكن القلب يتعلق بمن؟ يتعلق بالله، ما يتعلق لا بدواء ولا بوظيفة، قد يتعلق بالله وحده جل وعلا. قال ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، أنا ما في داعي للإسراء، سيرجعون إلى مصر لو جاءوا بسرعة، يعني يقولون لهم كيف ترجعتوا قبل الموعد مثلا، أو الوقت وقت شدة، وكيف أنهيتم الطعام الذي عندكم، فعبر بالواو. قال ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، من أبواب متفرقة، قال الله تعالى ما كان يغني عنهم من الله من شيء، يعني ما يرد عنهم هذا الأمر القضاء السيء أبدا، ما يرد عنهم سوء القضاء مهما فعلوا الأسباب، فالأمر أمر الله تعالى بالفعل، يعني دخلوا من أبواب متفرقة وأخذ يعني بنيامين. ما كان يغني عنهم من الله من شيء، قال إلا، هذا يسمى استثناء منقطعا، يعني لكن إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، يعني قضى حاجة في نفس يعقوب بهذا الكلام، وهي ماذا؟ أنه خاف عليهم ماذا؟ من العين. طبعا هذا رحمة بهم، شفقة عليهم، وهذا ليس خدشا في توكله، لأن المسلم يعني يأخذ بالسبب، هو أخذ بالسبب، قال ادخلوا من أبواب متفرقة، هذا سبب قدري، يعني ما يرى الناس أنهم هكذا جاءوا جماعة واحدة، لا، متفرقين، فقد ما يحسدونهم، فهو أخذ بالسبب من الناحية الشرعية، ثم يعني أيضا توكل على الله، قال عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ثم تأمل كيف مدح الله يعقوب على هذا العمل، نختم بهذا، قال الله تعالى وإنه لذو علم لما علمناه، انظر سبحان الله كيف عظم من هذا العلم الذي عند يعقوب، وإنه لذو علم لأجل تعليمنا إياه لما علمناه، وهو العلم بماذا الإخوة؟ العلم بقضاء الله وقدره، وأن الله الأمر لله، هذا هو العلم. وأن يعقوب كان يعلم أن قضاء الله وقدره مرتبط بالأسباب المقدور عليها، ولكن القدر لا يتعلق بالسبب بل يتعلق بالله، هذا العلم. ثم تأمل، قد يقول قائل يعني نحن كلنا والله نعرف هذا العلم، إيش يمتاز يعقوب بهذا؟ ليش؟ إيش الميزة؟ قالت لا، لا كما تظنه الإنسان، قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بالفعل الناس كلهم يؤمنون بقضاء الله وقدره من المسلمين، لكن العلم الإخوة إذا ما أثمر العمل بثمار القدر كأنه لم يعلم وكأنه ما استفاد شيئا من علمه. يعني الآن الذي لا يجني ثمار الإيمان بالقدر كأنه لم يستفد من علمه في باب القضاء والقدر. الله تعالى قال من هذه الفوائد في باب القضاء والقدر، قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذا وقعت في مصيبة لا تأسوا تحزن والأمر لله، وكذلك إذا رزقت بنعمة ولا تفرحوا بما آتاكم، تعجب بنفسك تتكبر ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا الذي يؤمن بالقدر، الذي يؤمن بالقدر إخوة يسارع إلى طاعة الله. لماذا؟ لأن الله تعالى ربط المقادير بأسباب، فالجنة مربوطة بالعمل الصالح، فالذي يؤمن بهذا يبادر إلى الأعمال الصالحة، كما قال بعض الصحابة لما سمع باب الإيمان بالقدر وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال ما كنت أشد اجتهادا من الآن. يعني إذا كانت جنة الفردوس مربوطة بشيء مقدور عليه في قدرتك، نعم، فعليك أن يعني تبادر إلى هذا، تبادر إلى هذا وتسلك هذا السبب مع التوكل على الله والاستعانة بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فهكذا. أما الآن كم من الناس تجدهم يعني يتسخطون على القدر، ما يرضى، تجده قلقا إذا فاته السبب، يعني كأنه فقد كل شيء، يتعلق قلبه بالسبب وينسى المنعم. فهذا يدل على عدم علم الناس العلم الحقيقي بهذا الباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن أخذ يعقوب عليه الصلاة والسلام بالأسباب وقال لبنيه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وربط قلوبهم بقضاء الله وقدره، فقال وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب، دخلوا البلد من حيث أمرهم أبوهم، ثم دخلوا وأتوا على حاجتهم إلى يوسف. الله قال ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، هذا في بيان دخولهم للبلاد، ثم أتوا إلى حاجتهم، فقال ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، ضمه إليه، ضم إليه بنيامين وانفرد به، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس لا تحزن بما كانوا يعملون. من إلقاء في الجب، من غيرتهم عليك وقسوتهم بك، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، يعملون بي وبك من الأمور الشنيعة والقبيحة. وتأمل في قول الله تعالى آوى إليه أخاه، هذه الكلمة الإخوة تستخدم في القرآن في مقام الإنقاذ والنصر، كما قال الله تعالى وفصيلته التي تؤويه تنقذه، وكما قال الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، يتيم ما يحتاج مجرد يعني مال، بل إيواء وضم تنقذه، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هكذا هنا لما يقول له آوى إليه أخاه، يعني تشعر أن بنيامين بعد يوسف أيضا كان يعيش تحت ظلم إخوته، فقال فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وهذا إخوة يعني من الأسباب التي دعت يوسف أن
يأتي بأخيه إليه حتى ينجو من ظلمهم وقسوتهم. ثم أيضا الأمر في الحقيقة هو لله، الله تعالى أوحى إليه بهذا، فهو الآن يفعل ما يريده الله تعالى. أما أبوه يقول ليش ما مثلا قال هاتوا بيتوني بأبيكم مثلا، فالله تعالى ما أمره بهذا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، حتى تتم الحكم البديعة من هذه القصة. ثم يوسف عليه السلام تواطأ مع أخيه، اتفق معه على حيلة حتى يبقى معه، وفي هذا جواز استخدام الحيل الحسنة إذا كانت المصالح شرعية أو هناك سبب يحتاج إليه الإنسان فلا بأس أن يحتال، من وجد حيلة فليحتال، لكن ما يكون هذا هو غالب على الإنسان، لا، بقدر الضرورة والحاجة. قال فلما جهزهم بجهازهم، تلاحظ هنا جاء بالفاء أنه في المرة الأولى أخذ أخبارهم خلاص، في المرة هذه خلاص مباشرة يجهزهم بسرعة. فلما جهزهم بجهازهم، حتى أيضا يعني يتم أمر الحيلة، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية إناء يسقى به الملك يشرب فيه الملك، جعل السقاية في رحل أخيه في متاع أخيه، ثم أذن مؤذن بعد ما ارتحلوا وهموا بالرجوع، أذن مؤذن نادى مناد أيتها العير في القافلة إنكم لسارقون. هم ما سرقوا، والمعاريض ما تستخدم فيها ألفاظ يعني صريحة، فعلى ماذا يحمل هذا اللفظ لما يقول إنكم لسارقون؟ فقال العلماء يكون هذا بنية يوسف عليه السلام أنهم سرقوه من أبيه، إنكم لسارقون، هو ينوي أنهم سرقوه من أبيه، وإن كان الظاهر من اللفظ أنهم يفهمون سرقة شيء من عندهم، هذا توجيه. توجيه آخر هذا قد يكون أظهر، أن الذي نادى بهذا هو من؟ المنادي. يوسف لم يتلفظ بهذا اللفظ، يوسف أمر المنادي أن يستدعيهم فهو عبر بهذا اللفظ إنكم لسارقون، قال لفقدنا شيء فقال إنكم لسارقون، هذا على لسان المنادي. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، هكذا بكل ثقة، البريء واثق من نفسه. قالوا نفقد صواع الملك، قالوا نفقد ما يعني قالوا يعني سرق منا، لا، قالوا نفقد صواع الملك، والصواع هو السقاية يعني الإناء الذي يشرب فيه الملك، وسمي صواعا لأنهم كانوا يشربون يعني بالمقادير، يقول للساقي اسقني رطلا اسقني صاعا، فأيضا قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. الذي يأتي بصواع الملك يعطيه مكافأة حمل بعير زيادة، هذه مكافأة ثمينة للغاية، الناس كانوا أحوج ما يحتاجون إلى الطعام في ذلك الزمان. وهذه الجملة فيها مشروعية الجعالة في الفقه، الجعالة يعني من أنا ضيعت شيء فقل الذي يأتي بهذا الشيء أعطيه مكافأة، سمى جعالة. ثم قال وأنا به زعيم، هذا الذي ينادي يقول وأنا أتكفل، أنا أتي بهذا الحمل من البعير، أنا به يعني بحمل البعير زعيم، أنا متكفل أن أعطيه هذا المال ما يخاف، وهذا في مشروعية الكفالة بالمال، يعني أنا استلفت من يعني رعت أموالا فقال يعني شو ضمني أنك ترجع المال، خلاص مثلا عيد يكفلني، إذا أنا ما سديت هو يسدد عني، يقول عيد أنا أتكفل بالمال. هنا كذلك وأنا به زعيم، أتكفل بهذا الحمل، بهذا الحمل. قال وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض عموما وما كنا سارقين. السرقة من أعظم أنواع الفساد، فيقولون لهم يعني أنتم جربتم ورأيتم هذا منا، بل نحن لما رأينا بضاعتنا ردت إلينا أخبرناكم بهذا، كيف تتهمون بالسرقة؟ فقالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، ما جزاء سرقة الصواع إن كنتم كاذبين؟ انظر كيف جعلوهم يحكمون على أنفسهم، يقيمون الحجة على أنفسهم. وطبعا الحكم في مصر أن الذي يسرق يضرب أو يعاقب، يعني هكذا عقوبات متنوعة. لكن حكم السارق في شرع يعقوب ماذا الإخوة؟ أن يكون رقيقا ومملوكا عند صاحب الحق، هكذا حكم يعني السرقة على شرعهم هم. فقالوا فما جزاء إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كل ثقة. قالوا جزاؤه جزاء سرقة من وجد في رحله، ثم أكدوا قال فهو جزاؤه، يعني هو هذا الجزاء الذي في شريعتنا. ثم قالوا كذلك نجزي الظالمين، وهكذا حكم كل ظالم عندنا يستحق. تبدأ الحيلة هنا، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه حتى يبعد التهمة عن نفسه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. لماذا هذه المكيدة الإخوة؟ الأمر لله، الله تعالى قال كذلك كدنا ليوسف، هذا بأمر من الله أولا حتى يبقى يعني أخاه معه، والله تعالى له في ذلك حكم كما تأتي معنا في القصة. وأيضا يعني هذا فيه أيضا جزاء على مكرهم بيوسف، كذلك الآن يكيد بهم. وأيضا قال تعالى كذلك كيدنا ليوسف، ثم قال يوضح هذا الكيد أيضا، قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، يعني لو حكم يوسف بحكم الملك ملك مصر ما يمكن أن يأخذ أخاه، لكن انظر كيف أيضا الله تعالى قدر أن يجعل الحكم لهم حتى يكون بنيامين يعني مملوكا في مصر ويبقى عند يوسف. لذلك قال ما كان ليأخذ أخاه في دين ملك إلا أن يشاء الله، ألهمه الله تعالى هذا حتى يختاروا الحكم بشريعتهم بأمر من الله تعالى. ولما هدى الله تعالى يوسف لهذه المكيدة هذه الفكرة مدحه لأجل ذلك، وبهذا طبعا ظهرت يعني رفعة يوسف عليهم. فقال الله تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وهنا الإخوة فائدة عظيمة، وهي فضل العلم، وأن الرفعة تكون بالعلم، الرفعة تكون بالعلم. نرفع درجات من نشاء، قال السلف بالعلم، لذلك قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. كيف استطاع يوسف أن يأخذ أخاه في دين الملك؟ بهذا العلم، يعني تدبير وذكاء وفطنة وعلم. فمدحه الله تعالى وقال وفوق كل ذي علم عليم، لكن إنسان ما يغتر بعلمه قل خلاص أنا أعلم واحد، لا، وفوق كل ذي علم عليم. قال قتادة رحمه الله حتى ينتهي بالعلم، أو حتى ينتهي العلم إلى الله، منه بدأ وتعلم في العلماء وإليه يعود. وتأمل الإخوة في أن الرفعة بالفعل تكون بالعلم، العلم بالدين والدنيا كذلك. في قصة يوسف هنا تجد مكيدة يعني لأن يبقي أخاه عنده، وقال الله تعالى نرفع درجات من نشاء. في مناظرة إبراهيم لقومه لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ختم أيضا المناظرة العلمية في دين الله قال وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء كذلك بالعلم. فتأمل كيف الرفعة في كتاب الله بالعلم. ثم الله تعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا الكتاب قواما ويضع به آخرين. فهذا هو الأصل الإخوة، رفعتنا وعزنا إنما يكون بالرجوع إلى الدين، هذا الدين مبني على علم. فإذا وهذا الإخوة يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة جاهد جهاد العلم والدعوة إلى الله تعالى، كان يعلم الصحابة القرآن، يحفظون القرآن يبلغونه، ويناقش المشركين ببراهين القرآن هكذا. وتأمل في سورة يوسف تجد هذا بوضوح كما مر معنا الإخوة. كذلك يجتبيك ربك في أول السورة يجتبيك، ثم قال ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. تأمل كيف كان العلم وسطا بين الاشتباء وإتمام النعمة. كذلك قال وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما. قال ذلكما مما علمني ربي. قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال إني حفيظ عليم. وقال عن يعقوب إنه لذو علم لما علمناه. وقال أيضا وأعلم من الله ما لا تعلمون. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون مرة أخرى. وفي آخر القصة قال ربي قد آتيتني الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. علم، بسعة بالعلم. وذلك يعني هؤلاء الذين يتصورون قيام دولة إسلامية بمجرد عاطفة إسلامية، مجرد أفكار ووصول إلى الكراسي، ثم يظنون أن التعليم بعد ذلك يكون، هؤلاء يعيشون في سراب. هذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف منهج الله تعالى في كتابه. بل تأمل في سورة القصص، يعني قصة موسى، كيف قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. هل قال ونجعلهم الوارثين؟ الله تعالى لما أراد أن يمن على بني إسرائيل يجعلهم أعزة في الأرض، كيف قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. أولا إيش معنى أئمة؟ أئمة في دين الله. ثم قال ونجعلهم الوارثين. لابد من هذه المرحلة. فهذه الآن الإخوان الزمان الذي نعيشه هذا أعظم واجب، أن نعد أئمة في دين الله تعالى. هذا كل مسلم يسعى لهذا، وكلهم بحسب طاقته. طبعا الآن لما يعني استخرجها من وعاء أخيه بهتوا كيف يقابلون أباهم، لكنهم يعني سبحان الله سلوا أنفسهم ونزهوها عن هذا العار. فقالوا ماذا؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يعنون من؟ يوسف. كيف سرق؟ متى سرق؟ نعم هذا ثبت عن قتادة، قال سرق صنما لجده يعني أبي أمه من جهة أمه فكسره. هذا ثابت عن قتادة، سرق صنما لجده فكسره. طبعا هذه ما تسمى سرقة، بل هذه سرقة محمودة، هذا إنكار للشرك. تأمل كيف يوسف يقابلهم. قال فأسرها يوسف في نفسه، في نفسه مع القدر عليهم، هو الملك الآن. طيب هل أظهرها بعد ذلك ولم يبدها لهم؟ أبدا. شوف كيف كظم الغير. بل أسر في نفسه ماذا؟ قال أنتم شر مكانا. يعني هذا في نفسه، هذا في نفسه، يعني حالتكم شر من حالتي، أنتم ألقيتموني في الجب وفعلتم وفعلتم، من الأخبث والأشر؟ قال أنتم شر مكانا. ثم قال والله أعلم بما تصفون، بما تكذبون وتصفونني به من السرقة. وهنا الفائدة الإخوة، كظم الغيظ، كظم الغيظ، بل الحلم والعفو عند الغضب، الحلم والعفو عند الغضب، كظم الغيظ والحلم عند الغضب. وتأمل كيف الذي يريد أن يكظم غيظه عليه أن يكل الأمر إلى الله، أن يتذكر أسماء الله وصفاته، لأن يوسف قال والله أعلم بما تصفون، هذا يسهل عليه كظم الغيظ. أما إذا تريد أن تصل لنفسك ونفسي وليش تتكلم علي لا لا أرجع الأمر، الله يعلم ما أنت فيه، يعلم من الصادق من الكاذب، والله تعالى سينصرك إذا كنت مظلوما وسيعطيك الحسنات إذا كنت مظلوما، فاصبر واكظم الغيظ، فالله يعلم حالك وهو يتولى يعني عقاب هذا الإنسان. وهذا الإخوة من كمال التوحيد والله، أن لا يغضب الإنسان لنفسه بل يغضب لأجل الله ولأجل دين الله تعالى، ما ينتصر لنفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقم إلا إذا انتهكت حرمات الله تعالى. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. بهذا الإخوة يعني الآن ماذا يفعلون؟ بدأوا يترققون ويعتذرون يستعطفون يوسف لعله يسمح لهم بأخيهم. قالوا يا أيها العزيز، يرق لهم، إن له أبا شيخا كبيرا. أما ثلاث صفات، له أبا شيخا، وصف الشيخوخة يكسر الخاطر، شيخا ثم هو كبيرا، كبيرا في قومه وكبيرا في السن، وهو أيضا يحبه حبا شديدا، لكن لعله ما ذكروا هذا الشيء، يعني هذا يغيظهم. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. هكذا يضحون بأنفسهم. المرة هذه هم عاهدوا أباهم بالمواثيق الغليظة، ما يستطيعون يرجعوا إلى أبيهم هكذا. فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. لكن لا محاباة في دين الله في الظاهر، أنت اخترتم هذا الحكم، لا مباحة، لا محاباة. ويعني لأن لو فتح هذا الباب يدخل الظلم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ما قال من سرق متاعنا، تأمل يوسف يعني دقيق في ألفاظه. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. فلم تخلي الشفاعات الجائرة والمحاباة في هذا الأمر، هذا حكم لا بد منه. ماذا حدث إن شاء الله، نكمل السورة غدا، نسأل الله تعالى أن ينفع ما سمعنا، سامحونا على هذا التطويل، لكن يعني نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.